وليمة وثنية هائلة تكشف عن ثراء فاحش وملك مخبول تنتهي بمأساة في العائلة الملكية، إذ تخلع الملكة عن العرش ممهدة الطريق أمام أستير الشخصية الرئيسة في سفر تأملنا. أعود إليك بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
أحييكم أحباءنا المستمعين عبر إذاعتي حول العالم. هذه ميسون ترحب بكم وتتمنى لكم أحلى الأوقات، مصلية أن يمتعكم الله بكل بركة روحية من شخصه الكريم، متعلمين منه وخاضعين له في كل أمورنا. للنحل نظام اجتماعي عالي الإتقان يعد بين الأنظمة الأكثر تطوراً في المملكة الحيوانية، ففي قلب الخلية تقيم الملكة وحولها نحو 80,000 نحلة، ولولا الملكة لما كان لمستعمرات النحل مستقبل، غير أن 80,000 نحلة لا يكتفين بالجلوس ومراقبة ملكتهن، بل لكل نحلة وظيفة محددة تقوم بها. فالنحلات المغيرات يواجهن أخطار العالم الخارجي وهن يجنين الغذاء، أما الحارسات فيحمين مدخل الخلية من الدخلاء، وأما المدافعات فيتولين إزالة الأجسام الميتة من الخلية، والمستقيات يأتين بما يرطب الجو وينظم الحرارة، والمرممات يصنعن ملاطا لسد شقوق الخلية وأصلاحها، والمروحات يتمركزن عند المدخل ينشرن رائحة الخلية إلى الخارج ليرشدن النحلات التائهات إلى مستعمرتهن، والكشافات يبقين الخلية على علم بالفرص والأخطار التي في العالم الخارجي. ويبدو أن التنوع والاختصاص لدى النحلات العاملات ليس لهما حد. ومما يثير الدهشة أصدقائي أن النظام الذي وضعه الله في هذا الكون الغريب يسير بمنتهى الدقة ولا يوجد أي مجال للخطأ فيه، فعالم النحل الذي هو غير عاقل لديه مثل هذا الترتيب والدقة، فإذا كان هذا العالم بمخلوقاته يعيش هذا النظام وهذا الشيء يثير دهشتنا، فكيف الحال إذن مع من هم أكثر أهمية بالنسبة إلى الله؟ الإنسان الذي خلقه على صورته كشبهه، كيف لا يهبه الترتيب والنظام وهو تاج كل الخليقة وهو المخلوق الوحيد العاقل؟ والذي سيزيد دهشتك صديقي بمقدار كبير أن هذا الإنسان لا يتمتع بهذا الترتيب الذي عمله الله له، فكم وكم من المشاكل تحدث في عائلاتنا، وكم من أمور نتخالف عليها، فإن الله يوم خلق آدم وحواء خلقهم ليعيشوا في اتفاق ووئام وبانسجام بلا تعارض. لقد أعطى الله الرجل أن يكون هو الرأس، والمرأة أعطاها أن تكون هي الجسد كما المسيح والكنيسة، فالمرأة يجب أن تخضع للرجل كما الكنيسة للمسيح بكل شيء. هذا ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس، ليس هذا تقليلا لقيمة المرأة بل من أجل الترتيب والنظام. لقد سمعنا عن النحل وكيف يسير بترتيب كامل، هذا فقط لأن الله هو الذي وضع له أن يكون بمثل هذا النظام، ولأن النحل لا يستطيع أن يخالف النظام الذي وضعه الله له، فهو من يوم ما خلقه الله وهو يسير على هذا الترتيب دون أي مجال للخطأ. أما نحن بسبب عدم اعتمادنا على الله وكلامه، ولأننا تعلمنا أن نعتمد على أنفسنا في أخذ قراراتنا وبحسب فكرنا نحن، ضللنا وأصبح كل منا يمشي حسب ما يراه هو مناسبا، ونسينا كلام الله وأهميته في حياتنا. فنشأت بسبب هذا الخلافات بين الزوج والزوجة، وأخذت الحياة تصبح مملة بسبب ما نحن عليه، فلا راحة ننشدها، وكل هذا لأننا أهملنا الله وأهمية كلامه وخطورة عدم تطبيقه. يا ليتنا نتعلم من النحل هذا الدرس الثمين والخطير، أن نعتمد على ما رتبه الله من أساس للحياة الزوجية حسب كلامه، فما أغرب أن النحل يسير بترتيب وبدقة بحسب خطة الله له، أما نحن فقد غدونا بلا نظام بسبب ابتعادنا عن مخططه لنا. ندعكم الآن أصدقائي بصحبة أخونا المحبوب سهيل موسى في دراسة مفيدة من سفر أستير.
يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته، وأن يهبنا نعمة لنحياها، وأن نستجيب نحن لهذه الكلمة لا بالاستماع فقط بل وبالعمل. بدأنا المرة الماضية دراسات جديدة في سفر أستير من العهد القديم، وقلنا إن اسم الله لم يذكر فيه أبدا، ولم يوجد حتى أي لقب إلهي أو ضمير يشير إلى الله، كما أن العهد الجديد لم يقتبس ولا مرة من سفر أستير، ولا يوجد حتى رجوع لهذا السفر لا من قريب ولا من بعيد. لقد حجب الله وجهه عن شعبه الذي ضل وخرج عن إرادته، إلا أن عينه كانت عليهم تراقبهم من بعيد وكانت ترعاهم. إن العلاقة المفقودة بين الله والشعب كانت السبب في اختفاء اسم الله من السفر، ولكن رغم عدم أمانتهم كانوا لا يزالون شعبه، لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة، فهو يسترهم بيده الحافظة وعيناه تسهر عليهم، وفي طريقته الخاصة وفي وقته المعين تدخل لإنقاذهم. هذا هو مغزى سفر أستير. وسفر أستير هو الوحيد الذي يحكي لنا قليلا عن حالة الجزء من الشعب الذي بقي في بابل ولم يرجع إلى أورشليم عند انقضاء 70 سنة. وبالرغم من أننا لا نجد ذكرا لله، إلا أن الله موجود ويعمل بعنايته في هذا الشعب بالرغم من خروجهم عن طوعه ومشيئته. العناية الإلهية هي الطريقة التي بها يدير الله كل الأشياء المتحركة والساكنة، المنظورة وغير المنظورة، الصالحة والشريرة، وذلك نحو قصد سام. وهكذا فإن إرادة الله في النهاية هي التي تسود. العناية هي الطريقة التي يدير بها الله الكون، فهو يقود بعنايته هذا الكون نحو الغد، نحو المستقبل. وكلمة عناية تأتي من الفعل يعتني أو يوفر أو يزود. وقبل 2000 سنة وفر الله ذبيحة عظمى لخلاص البشرية جمعاء، وذلك عندما قدم ابنه يسوع المسيح ليموت عنا على صليب العار. هذا هو إلهنا، وهذه هي العناية الإلهية، هذه هي يد الله. إذن سفر أستير يوفر لنا صورا عظيمة للعناية الإلهية، وذلك بالرغم من عدم ذكر اسم الله فيه. بدأنا نتأمل في الفصل الأول من السفر، ولابد لنا في البداية من قراءة بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من الفصل الأول.
وحدث في أيام أحشويروش، وهو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشان القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمى نجونية معلقة بحبال من بز وأرجوان في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. وكان السقاء من ذهب والآنية مختلفة الأشكال والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر. لم يكن غاصب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعمل حسب رضا كل واحد. ووشتي الملكة عملت أيضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشويروش.
تعرفنا في الحلقة السابقة إلى أحشويروش، والذي هو لقب للملك أحشورس أو زركسيس الأول، ملك فارس العظيم الذي وصل بالمملكة إلى ذروتها، والذي حكم على مملكة متسعة من الهند إلى الحبشة، وحكم على قلب العالم. أقام أحشويروش وليمة عظيمة استمرت 180 يوما، وكشفت عن ثراء فاحش وبذخ هائل. كان الغرض منها أن يجمع كل المملكة ليقنعهم بإقامة حملة عظيمة ضد اليونان، وليصبح الحاكم الأعظم والأقوى في عالم ذلك اليوم. وكان يمكنه أن ينجح بذلك لولا أن الله أحبط مخططاته وانتقل النفوذ من الشرق إلى الغرب. أراد بغناه وثراه والبذخ الذي قدمه أثناء الوليمة، أراد أن يبين للحاضرين أنه يستطيع تمويل الحملة. ويقدر عدد الجالسين على المائدة بحوالي 1000 إلى 2000 شخص، وقد استمرت مدة 180 يوما. وسألنا كيف يمكن لله أن يدخل في مشهد كهذا، وقلنا إنه سيدخل بعنايته، فهو يقف في الظلال ويراقب خاصته. صحيح أن الوليمة وثنية، ويبدو الله غائبا عن المشهد، إلا أنه يسود على الكل، وسنرى كيف سيتمم مقاصده في كل هذا. عدد 5. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك. لم يكتفي بالوليمة الأولى، بل عمل بعدها وليمة تعتبر قصيرة بالنسبة لسابقتها، وذلك في حدائق القصر. ويمكنك أن تتخيل مستمعي حجم هذه الحدائق. اسمع كيف يصفها الكاتب: بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمى جونية، معلقة بحبال من بز وأرجوان في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. هذا يبين غنى الملك، والغنى الذي كان في مملكته أيضا، وقد قدمت الخمر في آنية من ذهب مختلفة الأشكال، فلم يكن اثنان منها يتشابهان في الشكل، وهكذا أظهر الملك عظمة غناه. عدد 8، وكان الشرب حسب الأمر، لم يكن غاصب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعمل حسب رضا كل واحد. تلاحظ أن المشروب كان متوفرا للجميع، إلا أنه لم يكن قسرا على الجميع، كل واحد يختار لنفسه أن يشرب أو لا يشرب. أما اليوم فنجد العالم يجبر الناس على تعاطي المسكر ظنا منهم أن هذا هو التقدم والرقي، والذي لا يشرب في حفل ما يعتبر متعصبا ومتخلفا أحيانا، وبالتالي منبوذا. كذلك عتبي على بعض المسيحيين الذين يعتبرون كرم ضيافة تقديم المسكر لضيوفهم. في الجانب الآخر من القصر كانت الملكة وشتي تقيم احتفالا أيضا للنساء، فلم يكن الحفل العام مختلطا للرجال والنساء معا. سنرى الآن الأمور تتطور والأحداث تتفاقم. استمع إلى ميسون بينما تقرأ لنا من الآية 10 وحتى نهاية الفصل الأول من أستير.
في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهمان وبثة وحربونة وبخثة وأبخثة وزيثار وكركس الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويرش أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه، وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة والقضاء، وكان المقربون إليه كرشنا وشثار وأدماثا وترشيش ومرس ومرسانا وممكان سبعة رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك. حسب السنة ماذا يعمل بالملكة وشتي لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويرش عن يد الخصيان؟ فقال ممكان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويرش، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن عندما يقال إن الملك أحشويرش أمر أن يؤتى بوشتي الملكة إلى أمامه فلم تأتي. وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقار وغضب. فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي، فلا يتغير أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويرش، وليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها، فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير. فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ممكان، وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك، إلى كل بلاد حسب كتابتها، وإلى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه.
انتهت وليمة أحشويرش نهاية مؤسفة ومؤلمة، إذ يتجاوز الملك حده في شرب المسكر فيسكر ويطلب طلبا غريبا، ويا لتعاسة الأمة التي يسكر حاكمها ويتخذ القرارات العشوائية. فعندما تسيطر الخمور على حياة الناس تذهب عنهم عقولهم. وهكذا يقوم أحشويرش بطلب أمر ما كان ليطلبه لو كان صاحيا، طلب أن يأتوا بزوجته الملكة وشتي إلى وليمة الرجال. فبعدما استعرض الملك قدرته على القيام بالحملة العسكرية ضد اليونان واستعرض كل غناه وثراه الفاحش، يريد الآن أن يستعرض جمال زوجته. اسم وشتي يعني المرأة الجميلة، وقد كانت امرأة جميلة حقا، لم يكن شهما ولا صاحب ذوق بهذا الطلب، فزوجته ليست قطعة أثاث لديه، وليست جزءا من ثروته حتى يستعرضها أمام الرجال هكذا. وماذا كان رد فعل وشتي؟ فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. يمكنك أن تتخيل وجه الملك بعد سماعه رد وشتي، لا سيما وأنه وعد حضوره بأن يريهم جمال زوجته. كانت لطمة لكبريائه وفضيحة له تكشف عن أسرة مفككة، ولا بد وأن الرجال شكوا في سلطة الملك داخل بيته. أي نوع من الملوك هذا الذي لا يستطيع أن يحكم زوجته؟ صحيح أن وشتي مبررة في عدم مجيئها لأن الطلب كان مهينا لها، فلم تكن تريد أن تظهر بمظهر الزوجة التي تؤتمر بأوامر زوج ثمل، كما أنها لم ترضى أن تعرض نفسها أمام جماعة ماجنة معربدة. ولكني في الوقت ذاته أعتقد بأنها كانت لتعتبر الأمر جيدا قبل أن تتخذ قرارها. كان عليها أن تفكر بأن رفضها سيسبب فضيحة كبرى لزوجها في مركزه. أعتقد بأنه كان عليها أن تذهب وتطيع الملك. رفض الملكة دعا الملك لعقد اجتماع طارئ لأمرائه. قد يبدو الأمر سخيفا بالنسبة لنا اليوم، إلا أنه في ذلك الوقت كان أمرا خطيرا، فقد رفضت الملكة أن تطيع أمر الملك. وفي الاجتماع تبين أنه لا يوجد قانون يحكم في هذا الصدد. عدد 16. فقال ماموكان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويرش. كنا نسمع أن النساء في تلك الحقبة كن مدفونات وبلا رأي أو أهمية، ولكن هنا يبدو أن وشتي كان لديها حرية كبيرة، ولم يكن ناموس يحكمها ويجبرها على إطاعة الملك. وهكذا كان على الحقيبة الوزارية أن تصدر قانونا صارما يعالج هذه المشكلة. وفي نفس الوقت يتحدث رجل اسمه ماموكان، ويبدو أنه الناطق الرسمي باسم طاقم الأمراء، كما يبدو وأنه يعاني من زوجته في البيت. هذا خاف أن تتخذ النسوة وشتي مثالا لهن في التمرد والعصيان. وللأسف يوجد اليوم الكثير من البيوت التي فيها يكون رب البيت هو المرأة للرجل كما رتب الله. وماموكان هذا كان يعلم أنه إذا ذهب إلى بيته وأمر وشتي ليس محسوما، فإنه سيعاني من سلطان وسيطرة واستبداد زوجته التي لا تعطي له فرصة ليكون رب البيت. وهنا تحضرني هذه القصة المضحكة والتي تحكي عن زوج لا حول له ولا قوة في البيت. هذا جاء في أحد الأيام إلى مكتبه متفاخرا بأن زوجته ركعت أمامه الليلة الماضية، فقال له أحد الزملاء الذي يعرف الوضع جيدا: كيف حصل ذلك؟ وماذا قالت لك بالتحديد؟ نظر إليه بإحراج ثم أجاب معترفا: كانت جاثية على ركبتيها تنظر تحت السرير وتقول لي: اخرج في الحال أيها الجبان. قد نبتسم جميعا صديقي لدى سماعنا هذه القصة، ولكن أوليست حقيقة مرة يعيشها رجال كثيرون؟ على الأقل كان ماموكان من بين هؤلاء الرجال، وكان يريد حلا لئلا يتفاقم الوضع بتمرد وشتي على الملك. وماذا اقترح؟ فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده، وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير، أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويرش، وليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها. هذا ناموس جديد لا علاقة له بناموس موسى ولا بالمسيحية، لا من قريب ولا من بعيد، إنها شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. وهكذا عزلت الملكة وشتي عن عرشها، وأصدر بيان في المملكة أنه على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء وأن يكون هو الحاكم في البيت، وهذا يدل على أي نوع من الرجال كان الملك أحشويرش. أعتقد أن مسا من الجنون كان بعقله، لا سيما وأن التاريخ يقول لنا بأنه مرة عندما غرق أسطول بحري له أخذ حزاما ونزل إلى البحر وأخذ يجلد في المياه لأنها أغرقت جيشه. مسكين هذا الحاكم الذي لا يعرف الله، والذي استثنى الله من حياته فبات مخبولا. وهكذا صدر قانون جديد في ماد وفارس لا ينسخ ولا يتغير. وفي وقت لاحق أراد الملك نفسه أن يغير هذا القانون، لكنه لم يستطع ذلك. صديقي المستمع، هذا الحكم كان بأمر الملك والعارفين بالقضاء في مملكة فارس، وربما كان مبررا أو لم يكن في محله، ولكن يمكننا أن نرى يد الله تعمل في الخفاء حتى ولو لم يكن في الصورة كما يبدو لأعيننا. فالقرار جاء متفقا مع العناية الإلهية موضوعنا في سفر أستير، وجاء ممهدا الطريق أمام الملكة العظيمة أستير. أرجو صديقي أن ترى يد الله تعمل في حياتك حتى ولو كان الضباب يخيم على الطريق ويحجب رؤية الله في حياتك، وتذكر أن خلف الغمام توجد دائما شمس الأمل، وإن كنت لا تراها فستشعر حتما بدفئها. أرجو أن تستمر في متابعة هذه التأملات الشيقة عبر سفر أستير، لأن في جعبتنا دروسا عظيمة بانتظارك. إلى اللقاء، وليبارك ربنا العظيم حياتك لمجد اسمه المبارك.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.